الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين، اللهم كل شيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول مالك رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته، طريق كل شيء ما يتوصل به إلى ذلك الشيء، والحكم فصل الخصومات. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، وله أن يقول أيكم المدعي، لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما فجاز لذلك. فإذا ادعى أحدهما، أحد الخصمين، اشترط كون الدعوة معلومة، أي كونها بشيء معلوم، لأن المدعى عليه إذا اعترف بما ادعي عليه به وطلب المدعي من الحاكم إلزامه به، وجب على الحاكم إلزامه، والإلزام بالمجهول لا يصح، فلذلك اعتبر كونها معلومة إلا في وصية بمجهول وإقرار وخلع على مجهول. ويشترط كونها منفكة عما يكذبها، فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من مدة 20 سنة وسنه دونها، أو ادعى بنوة إنسان لا يمكن كونه منه. ثم إن كانت الدعوى بدين اشترط كونه، أي الدين، حالا. قال في الترغيب: الصحيح تسمع، فيثبت أصل الحق للزوم في المستقبل كدعوى تدبير. انتهى.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فصل في بيان كيفية طريق الحكم، وكيف أن القاضي يفصل بين النزاعات. فبين رحمه الله تعالى كيف يستقبل الحاكم والقاضي الخصمين. فإذا حضر إليه له أن يسكت حتى يبتدئ، فيعلم إيش الدعوى والمدعى عليه، أو المدعي والمدعى عليه، وله أن يسأل الراء منهما مهابة لمجلس القضاء، فسكت فله أن يسأل أيكما المدعي فيسمع دعواه، ثم يسمع ما معه من بينات، ثم يسمع كلام المدعى عليه. ولا بد في الدعوى من شروط، أولها ما ذكره رحمه الله تعالى: انفكاكها عما يكذبها. فلا يصح أن يقبل دعوى يكذبها الواقع. وضرب لذلك مثلا: لو أنه ادعى رجل أن رجلا سرقه قبل 20 سنة، وهو لم يوجد في الوجود حتى تكون دعواه مقبولة. كذلك في دعاوى الديون لا بد أن تكون حالة، لا تكون مؤجلة بأجل لم يحل. لكن بعضهم قال إيش أنه أن الدعوى الدين إذا كان مؤجلا لم يحل فله أن يسمعها فقط، لتكون إيش تثبيتا لهذه الدعوة.
إن كانت الدعوى بعين كفرس ونحوها اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة لانتفاء اللبس بتعينها. فإن كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد، أو كانت تالفة أو في الذمة، وصفها المدعي كصفات السلم، وذلك بأن يستقصي في الدعوى ما يشترط ذكره في السلم.
يضربون مثلا دائما في بيان الصفة أنها كصفات السلم، لأن السلم لا بد أن يستقصي فيه المسلم صفات ما يريده في هذا السلم. فهكذا يقولون إذا أرادوا أن يلزموا أحدا في بيان صفات شيء فيقولون كصفات السلم، لأن صفات السلم ترفع الجهالة. نعم.
فإذا تم المدعي دعواه محررة فإن أقر خصمه بما ادعاه عليه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء، ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيصرفه الحاكم من طلب المدعى عليه. قال في الإقناع: وإن قال لي بينة بالوفاء والإبراء أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو إقرار أمهل 3 أيام، وللمدعي ملازمته فيها حتى يقيمها، فإن عجز حلف المدعي على بقاء حقه. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدعي عليه قرضا أو ثمنا عن مثمن ما أقرضني، أو قال المدعى عليه ثمنه ما باعني، أو قال لا يستحق علي شيئا مما ادعاه من القرض أو الثمن، أو قال لا حق له علي، صح الجواب. فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة بالذي ادعيته؟ فإن قال نعم لي عليه بينة، قال له: إن شئت فأحضرها، أي بينتك. فإذا أحضرها المدعي بين يدي الحاكم وشهدت عنده سمعها وحرم عليه ترديدها. وفي الرعاية: إن ظن الصلح أخر الحكم. وفي الفصول: أحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره، فإن أبيا حكما. وفي المغني: ويقول قد شهدا عليك، فإن كان لك قادح فبينه عندي، يعني يستحب. ذكره غير صاحب المغني، وذكره في المهذب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما ويكره انتهارهما وطلب زلتهما.
لأن هذه طريقة يستعملها بعض القضاة، تجد أنه إيش يحاول يكثر التساؤلات ويظهر الظنون والشكوك فيما يدعيه حتى إيش يربكه. نعم. وهذا خلاف الحكم وخلاف العدل. نعم.
قال: فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا، قال في المنتهى والإقناع: وكذا باطنا، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولو لم يطعن فيها خصمه فلا بد من العلم بها، ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة. قال الزركشي: لأن الغالب الخروج عنها. قال الشيخ: ومن قال الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الظلم والجهل، لقوله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. انتهى. ولا تشترط باطنا في عقد نكاح. وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه ولو لم يسمعه غيره، لأنه إذا جاء.
ولا تشترط باطنا في عقد النكاح، يعني إيش العدالة؟ لا، في الشهود.
لأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه هو أولى، ولأنه لو لم يعمل بما أقر به عنده أفضى ذلك إلى ضياع الحقوق، لأنه قد يقر عنده ولا يحضره أحد من الشهود، فإذا لم يحكم به ضاع حق المقر له. ويعمل بعلمه في عدالة البينة وفسقها، لأن التهمة لا تلحقه في ذلك، لأن صفات الشهود معنى ظاهر، ولا يحكم بعلمه في غير ما ذكر ولو في غير حد. فإن ارتاب الحاكم منها، أي من البينة، فلا بد من المزكين لها، أي للبينة. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه، أي أجاب المدعي لما سأل وانتظره 3 أيام. فإذا أتى المدعي بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة والجوار، ويكفي في تزكية الشاهد عدلان، يقول كل يقول كل منهما أشهد أنه عدل وبينة جرح مقدمة، من ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة بين الشهادتين. فإن ادعى الغريم فسق المزكين للبينة أو فسق المزكاة،
لأن الإنسان يتغير، تغير حاله، فلا يدل ثبوت عدله في قضية سابقة عدالته، استمرار عدالته. نعم، هذا معنى قوله إيش، ومن ثبتت عدالته مرة لازم البحث عنها مع طول المدة بين الشهادتين. نعم.
أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك، أي بفسق البينة أو بفسق المزكين للبينة بينة، سمعت البينة وبطلت الشهادة. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح، لأنها شهادة فيما ليس بمال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، أشبه الشهادة في القصاص. تنبيه: لا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة عن رؤية، فيقول الشاهد بالجرح: أشهد أني رأيته يشرب الخمر، أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم، أو يعامل بالربا، أو سمعته يقذف، أو عن استفاضة، فلا يكفي يشهد أنه فاسق أو ليس بعدل، ولا قوله بلغني عنه كذا، لكن يعرض جارح بزنا لئلا يجب عليه الحد، إن صرح حد إن لم يأتي بتمام 4 شهود.
يعني إذا كان يعلم أنه يزني لكن ما عنده يعني شهود، يعرفه هو، فيعرض بهذا حتى إيش، لا يحد حد القذف. يقول مثلا يعني مثل كلامنا، يقول الرجل ما هو مضبوط، الرجل له علاقات مشبوهة وكذا. نعم.
وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال المدعي ابتداء، أي قبل أن يقيم بينة، ليس لي بينة على هذا، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين، ولا بد في اليمين من سؤال المدعي لها طوعا وإذن الحاكم فيها، وللمدعي مع الكراهة تحليفه مع علمه بكذبه، فيحلف الغريم على صفة
جواب
فيحلف الغريم فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب، ويخلي سبيله إذا حلف، لأنه لم يبقى عليه شيء، ويحرم تحليفه بعد ذلك. قال في المنتهى: وتحرم دعواه ثانيا وتحليفه كبريء. انتهى. قال في الإنصاف: ظاهر قوله حلفه وخلى سبيله، حلفه وخلى سبيله، إنه لا يحلف ثانيا بدعوى أخرى، وهو صحيح وهو المذهب، فيحرم تحليفه، أطلقه المصنف والشارح وغيرهما، وقدمه في الفروع. قال في المستوعب والترغيب والرعاية: له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه ببينة. انتهى كلامه في الإنصاف. إن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، وإن لم يحلف الغريم أي المدعى عليه. قاله الحاكم: إن لم تحلف وإلا قضيت عليك بالنكول. قال في المقنع: واختاره عامة شيوخنا. ويسن تكراره، أي قول إن لم تحلف قضيت عليك، 3 مرات، فإن لم يحلف قضى عليه القاضي بالنكول، بشرط أن يسأل المدعي ذلك ولزمه الحق. تنبيه: إن قال المدعي ما لي بينة ثم أتى بها فإنها لا تسمع، نص على ذلك. فصل: وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكنه لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، ولو كان ذلك في عقد وفسخ وطلاق، متى حكم له أي المدعي ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم، أي علمه أنها لا تحل له، فكالزنا.
الله أكبر.
يجب عليه الحد بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها، ويصح أن تتزوج غيره لأن ذلك النكاح كلا نكاح. وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي، نفذ حكمه عند أصحابنا إلا أبا الخطاب. قاله في الفروع:
إن الشافعي يرون التسمية على الذبيحة إيش؟ سنة، والحنابلة يرون أنها شرط. أو يرون أنها واجبة.
من قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق المنكوحة بتغير اجتهاده، اجتهاد المجتهد الذي قلده في الصحة، كالحكم بذلك، كما لو حكم به مجتهد يرى حال الحكم الصحة ثم تغير اجتهاده، بخلاف مجتهد نكح نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته ثم رأى بطلانه فإنه يلزمه أن يفارق باعتقاده وحرمة الوطن. قال فصل: وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت، وتصح الدعوة على غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر ولو في غير عمله، وكذا تصح الدعوة على غائب دونها أي دون مسافة القصر إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل، أي في الدعوة على الميت وغير المكلف أو غائب مسافة قصر أو مستتر. ثم إذا كلف غير المكلف ورشد بعد الحكم عليه، أو حضر الغائب بعد الحكم عليه، أو ظهر المستتر بعد الحكم عليه، فهو على حجته. إن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو أطلق ولم يقل قبل الشهادة ولا بعدها لم يقبل جرحه ولم يبطل الحكم، وإن جرحها بأمر قبل الحكم قبل تجريحه وبطل الحكم. من كان دون مسافة قصر ظاهرا لم تسمع الدعوة عليه ولا البينة حتى يحضر كحاضر، إلا أن يمتنع من الحضور فيسمعها، ثم إن وجد له مال وفى منه، وإلا قال للمدعي: إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق من قرض وغصب وبيع وإجارة ورهن وصية بمال وطلاق ونكاح ونسب وتوكيل في غير مال وإصاء على أولاد وحد قذف وكل ما فيه حق آدمي إلى قاض آخر معين أو غير معين، كان يكتب إلى من يصل إليه الكتاب هذا من قضاة المسلمين وحكامهم.
هذا إلى غير إيش؟ إلى غير معين، ما كتب لقاضي معين، كتب لكل من يصله. وإنما نص على هذه المسألة أن بعض المذاهب أو بعض الآراء يرون عدم صحة ذلك، يقول: لا، أنت قاضي حاكم، ابدأ من جديد، اسمع كذا واسمع كذا. لا، الصحيح أنه إذا كان القاضي هذا محل ثقة جاز له أن يكتب للقاضي الثاني: يعني توصلت القضية كذا وكذا.
بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ويعتبر ضبطهما لمعناه ما يتعلق به الحكم منه، ثم يقول القاضي الكاتب إلى غيره: هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى من يصل إليه من القضاة، ادفعه لهما إلى العدلين اللذين شهدا عليه بما في الكتاب، ويقول فيه: إن ذلك قد ثبت عندي. ويقول فيه أيضا: إنك تأخذ الحق للمستحق، فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك الكتاب العمل به. قال في المنتهى: وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال: ما أنا بالمذكور، قبل قوله بيمينه، فإنك لا قضي عليه. وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال: المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك، ولو ميتا يقع به إشكال فيتوقف حتى يعلم الخصم. انتهى. قال رحمه الله: باب القسمة، هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، وهي أي القسمة نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. فلا قسمة في شيء مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار، أو لأنه لا تتعدل أجزاؤه لا بالتجزئة وهو جعلها أجزاء ولا بالقيمة، وذلك كشجر مفرد وأرض ببعضها بناء أو بئر أو معدن وحيوان، وحيث تراضيا أي المتقاسمان على القسمة أعيانا بالقيمة صحة القسمة، وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه أي البيع من الأحكام. قال القاضي في التعليق: وصاحب المبهج والموفق في الكافي البيع ما فيه رد عوض، فإن لم يكن فيه رد عوض فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا، واختاره الشيخ. وإن لم يتراضيا على ذلك فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أي في الدور الصغار والشجر المفرد والحيوان ونحوه، أو دعا شريكه إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه ككتاب مما هو شركة بينهما، أجبر على البيع إن امتنع. فإن أبى شريكه أن يبيع معه بيع عليهما، أي باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن عليهما على قدر حصصهما. قال في الفروع: نقله الميموني وحنبل. ولا إجبار في قسمة المنافع على الأصح، لأن المهايئة معاوضة حق بحق، فلا يجبر عليها الممتنع. فإن اقتسماها أي المنافع مهايئة بالزمن كهذا شهرا أو عاما ونحوه، والآخر مثله أي شهرا وعاما ونحو ذلك، أو اقتسماها مهايئة بالمكان كسكن هذا في بيت وسكن آخر في بيت، صح ذلك جائزا أي غير لازم، سواء عينا مدة أو لا، كالعارية من الجهتين، يعني كما لو استعار كل واحد من الآخر شيئا ولكل منهم الرجوع متى شاء، فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به. ونفقة الحيوان المشترك مدة كل واحد من الشريكين المتهايئين في نوبته عليه لتراضيهما على المهايئة. قال فصل: النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار.
نعم، هذه قسمة إجبار، لأنها يجبر فيها الشريك إذا كان أحد الشريكين يريد يعني أن يستقل بنصيبه، وهذا الشيء يمكن قسمته، ما علينا منه، يقول أنا ماني براضي، نقول خلاص شريكك يريد القسمة يجبر على، وهو الشيء الذي ينقسم. أما الشيء اللي ما ينقسم، مثل والله مستأجر لهم محل أو مشتري لهم محل صغير، المحل الصغير إذا انقسمته ما في فائدة، فهذه قسمة تراضي. أما الشيء الذي يمكن قسمته لا، هذا يقسم ولا. نعم.
وهي ما لا ضرر،
أرض كبيرة، أرض زراعية، أو بيت كبير ممكن قسمته. نعم.
وهي ما لا ضرر فيها على أحد الشريكين ولا فيها رد عوض من واحد،
هذا على المذهب اشتراط إيش؟ إنه ما يكون فيها رد عوض. رد عوض يعني إيش؟ إنه يعني أني ما أقول لك يعني أخذ الجزء هذا وأعطيك عليه وأعطيك فوقه 10,000، يقول له هذا فيه رد عوض، ما يصلح، ما يكون قسمة إجبار.
وسميت قسمة إجبار لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت عنده شروط الإجبار.
نعم.
وتتأتى قسمة الإجبار في كل مكيل، وهو جنس الحبوب كلها والمائعات، وما يكال من الثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق، أو يكال من غير الثمار كالأشنان، وموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد ونحوها من الجامدات، وسواء كان ذلك مما مسته نار كدبس وخل تمر أو لا كدهن ولبن. وكذا تتأتى قسمة الإجبار في دار كبيرة ودكان وأرض واسعة وبساتين، ولو لم تتساوى أجزاء هذه المذكورات إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل شيء معها، ويدخل الشجر في القسمة تبعا للأرض كالأخذ بالشفعة. وهذا النوع أي قسمة الإجبار ليس بيعة، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع عن القسمة. ويشترط لحكم الحاكم بالإجبار على القسمة 3 شروط: أحدها أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء لذلك المقسوم بالبينة، الثاني أن يثبت عنده أن لا ضرر فيها، الثالث أن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، وإلا لم يجبر الممتنع. ويصح من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما من عند أنفسهما لأن الحق لهما، فكيف اتفقا عليه جاز. ويصح أن يسأل حاكما نصبه، ويصح أن يسأل حاكما نصبه يقسم بينهم، فإذا سألوه إياه وجبت عليهم إجابته لقطع التنازع بين الشريكين. ويشترط إسلامه أي القاسم،
سواء نصب بينهما واحد يحكم بينهم أو ذهب إلى الحاكم. يعني ما يشترط إيش؟ حكم حاكم.
ويشترط إسلامه أي القاسم الذي ينصبه الحاكم وعدالته ليقبل قوله في القسمة، وتكليفه ومعرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا كحاكم يجهل ما يحكم به لا حريته. فلا تشترط فتصح قسمة عبد ويكفي واحد إلا مع تقويم. تنبيه: إذا كان القاسم كافرا أو فاسقا أو جاهلا بالقسمة لم تلزم إلا بتراضيهم بها. وأجرته أي القاسم بينهما أي الشريكين على قدر أملاكهما، قال في الإقناع: وأجرته مباحة. فإن استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز، وإن استأجروه جميعا بأجرة واحدة لزم كل واحد من الأجرة بقدر نصيبه من المقسوم ما لم يكن شرط انتهى.
لأن القسم مرات تكون في شيء كبير، أراضي وأملاك.
قال في المنتهى: وهي بقدر الأملاك ولو شرط خلافا. قال: وإن تقاسم بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر. وكيف ما اقترعوا جاز إن شاء رقاعا أو بالخواتيم أو الحصى أو غير لحصول المقصود وهو التمييز. والأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج في بنادق شمع أو طين متساوية قدرا ووزنا، ثم تطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له، ثم للثاني كذلك السهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم. وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسدس جزئ المقسوم ستة أجزاء، أخرج الأسماء على السهام لا غير، فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثة رقاع، ولرب الثلث رقعتين، ولرب السدس رقعة، فأخرج بندقة على أول السهم، فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه مع الثاني والثالث، فإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه مع الثاني، ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث. وإن خير أحدهما أي الشريكين الآخر بإن قال شريك اختر أي القسمين شئت فأي فيما تقاسماه بأنفسهما بلا قرعة وتراضيا، لزمت بالتفرق بأبدانهما كتفرق متبايعين. قال في الفروع: وإن خير أحدهما،
لأنهم يجرونها مجرى البيع.
وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما ذكره جماعة ولم يذكروا ما يخالف ذلك. قال: وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك للمعيب ويأخذ الأرش للعيب، إن ظهور العيب في نصيبه نقص فيخير بين الفسخ والأرش كالمشتري. وإن غبن فاحشا بطلت. قال في المنتهى: ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما لم يلتفت إليه وتقبل بينة فيما قسمه قاسم حاكم، وإلا حلف منكر وكذا قاسم نصباه انتهى. وإن ادعى كل من الشريكين أن هذا من سامي وأنكره الآخر تحالفا، أي حلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر ونقضت القسمة، لأن الملك المدعى به لم يخرج عنهما ولا سبيل إلى دفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما أي الشريكين كان تقاسماها نصفين، فيحصل لأحدهما ما يلي الباب وللآخر النصف الداخل، والحال أنه لا منفذ للآخر الذي جعل له النصف الداخل، كما إذا لم يكن للدار طريق من جهة أخرى ولا لمن حاصل له النصف الداخل ملك يجاورها ينفذها إليه بطلت. قال رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. وهي أي الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، والمدعي هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه المطالب بفتح اللام، والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. لا تصح الدعوة إلا من إنسان جائز التصرف، وإذا تداعيا أي ادعى كل واحد من اثنين عينا أنها له لم تخلو من أربعة أحوال: أحدها أن لا تكون العين بيد أحد، ولا ثم بفتح المثلثة ظاهر، أي لم يوجد أمر ظاهر يعمل بمقتضاه ولا بينة لواحد منهما، وادعى كل واحد منهما أنها له فيتحالفان، أي يحلف كل واحد منهما أنها له ولا حق للآخر فيها ويتناصفانها، أي يقتسمانها بينهما نصفين، قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي، لأنهما استويا في الدعوة وليس أحدهما به أولى من الآخر لعدم اليد، فوجبت قسمتها بينهما مناصفة كما لو كانت بأيديهما، وإن وجد ظاهر لما لأحدهما كما لو كانت من آلة صنعته عمل به، أي بهذا الظاهر فيأخذها ويحلف للآخر. الثانية أن تكون العين المتنازع فيها بيد أحدهما أي أحد المتنازعين، فهي له بيمينه أي لا حق للآخر فيها، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة، قال في المنتهى والإقناع إذا لم تكن بينة. الثالث أن تكون العين المتنازع فيها بيديهما أي يدي المتنازعين، كشيء كل ممسك بدعوه فيتحالفان، أي يحلف كل واحد منهما أنها له ولا حق للآخر فيه،
مثل إمامة ولا شيء كل واحد، أو فرس واحد ماسك الطرف منه واحد. نعم.
ويتناصفانه أي المدعى به إلا يدعي أحدهما نصفا فأقل والآخر الجميع أو أكثر مما بقي عما يدعيه الآخر، فيحلف مدعي الأقل ويأخذه، فإن قويت يد أحدهما أي أحد المتداعيين في عين بأيديهما كحيوان يدعيه كل من اثنين، واحد سائقه والآخر راكبه، فهي هو والثاني الذي هو راكبه بيمينه لأنه أقوى تصرفا، ويتفقا على أن الدابة للراكب، ادعى كل منهما ما عليه من الحمل فهو للراكب بيمينه لأن يده على الدابة والحمل معا، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فهو للثاني، أي الذي هو لابسه بيمينه لأن تصرفه أقوى وهو المستوفي لمنفعته، فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه بيد الآخر، أو تنازعا على عمامة طرفها بيد أحدهما وباقيها بيد الآخر فهما سواء فيها، لأن يد الممسك بالطرف عليها، وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فتكون آلة كل صنعة لصانعها كنجار وحداد يكونان بدكان، ويتنازعان في آلتهما أو في بعضها، فإن آلة النجارة للنجار وآلة الحدادة للحداد، سواء كانت أيديهما على الآلة من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة، لأن هذا هو الظاهر، فيأخذ كل منهما آلته بيمينه، متى كان لأحدهما بينة فالعين له ولا يحلف في الأصح، لأن البينة إحدى حجتي الدعوة فيكتفى بها كاليمين، وهذا قول أهل الفتيا من الأمصار. فإن كان لكل منهما أي المتنازعين بينة وتساوتا، أي بينتهما من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، يعني أن البينتين يسقطان بالتعارض، لأن كل بينة تشهد بعكس ما تشهد به الأخرى، فلا يمكن العمل بواحدة منهما فيتساقطان ويصيران كمن لا بينة لهما على الأصح.
وهذا الأصل في الشرع، أن إذا الدعاوى متساوية وتحالفة، بعض الناس يستغرب من هذا الحكم، يقول طيب إذا تحالف تساقط، نقول إنها تساقط، لأن فك العقد إذا كان ثمة عقد أمر ليس بالسهل، هذا شيء. والشيء الثاني له نظائر في الشرع، الله جل وعلا أمر القاذف لزوجته أن يلاعن وتبرأ هي بالملاعنة، فإذا لاعنت هي خلاص كل واحد لعن الثاني، كل يأخذ سبيله، لأن بعض الناس يستغرب من هذا الحكم.
فيتحالفان ويتناصفان ما بيديهما، والأصل في هذا الباب حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم نصفين، رواه أبو داود. ويقترعان فيما عداه، يعني يقرع بين المتنازعين في شيء ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع واحدا من المتداعيين، فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه كما لو لم يكن لواحد منهما بينة. وإن كانت العين المتنازع فيها بيد أحدهما أي أحد المتنازعين فيها قد أقام كل واحد منهما بينة أنها له، فهو أي الذي بيده العين داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه، وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه أي من الخارج، قدمت بينته أي بينة الداخل هنا، لأنها شهدت بأمر حادث على ملك خفي، ولما معها من زيادة العلم. أو أقام أحدهما أحد المتداعيين بينة أنه اشتراها من فلان، وقام الآخر بينة كذلك أي أنه اشتراها من الذي اشتراه منه الأول، عمل بأسبقهما تاريخا. الحال الرابع أن تكون اليد المتنازع فيها بيد ثالث أي غير المتنازعين فيها، فإن ادعياها على الثالث وادعاها الثالث لنفسه حلف لكل واحد من المتداعيين يمينا بغير خلاف، لأن المتداعيين اثنين، فوجب أن يحلف لكل واحد منهما يمينا. فإن نكل عن اليمين أخذاها أي العين المتنازع فيها منه أي من الثالث مع بدلها، وهو قيمتها إن كانت متقومة، ومثلها إن كانت مثلية، لأن العين تلفت بتفريطه وهو ترك اليمين للأول، فوجب عليه بدلها كما لو أتلفها. واقترع عليهما أي على العين وبدلها، لأن المحكوم له بالعين غير معين، فوجبت القرعة لتعيينه. وإن أقر بها أي أقر الثالث بالعين لهما أي بأن قال هي للاثنين، أخذاها منه واقتسماها نصفين، وحلف لكل واحد منهما يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه، لأن كل منهما يدعي الزيادة على ما أقر له به من النصف، فهو في النصف الآخر مقر لغيره، فيجب عليه اليمين لصاحبه. وحلف كل واحد من المتداعيين لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن نكل المقر بالعين لهما عن اليمين لكل واحد منهما أخذ منه بدلها واقتسماها أيضا. وإن أقر لأحدهما بعينه حلف المقر له ألا حق لغيره فيها وأخذها، ويحلف المقر للآخر. فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن قال من العين بيده هي لأحدهما لأحد المتداعيين وأجهله فصدقاه على جهله بمستحقها منهما لم يحلف، لأنهما مصدقان له في دعواه، وإلا أي وإن لم يصدقاه حلف لهما يمينا واحدة، إن صاحب الحق منهما واحد غير معين، ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعا، لأن أحدهما لم يتعين مستحقا باليمين، ويقرع بينهما أي بين المتداعيين للعين، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، لأن صاحب اليد أقر بها لأحدهما لا بعينه، فصار ذلك المقر له هو صاحب اليد دون الآخر، فبالقرعة يتعين المقر له فيحلف على دعواه فيستحق، ثم إن بين من كانت العين بيده المستحق لها بعد قوله هي لأحدهما وأجهله قبل كتبيينه ابتداءً.
نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.